بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا الغاب بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فما زال حديثي موصول حول فقه القلوب وفقه الأخلاق، ولعلي أتناول في هذا اللقاء وما بعده خلق من أعظم الأخلاق التي جاء ذكره في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خلق الوفاء بالعهد. الوفاء بالعهد، ولذلك ربنا جل وعلا قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قل جل وعلا: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وأمر جل وعلا بالوفاء بالعهد، قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، قال: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. والآيات هذا في الواقع كثيرة جدا. والوفاء لا شك بأن هذه المفردة مفهومة لدى يعني كل من قرأها أو سمعها، فهي ضد الغدر. الوفاء ضد الغدر، ولذلك يقول بعض العلماء: الوفاء ملازمة الطريق المواساة ومحافظة عهود الخلطاء. وقيل هو الصبر على ما يبذله الإنسان من نفسه ويرهن به لسانه والخروج مما يضمنه وإن كان مجحفا به. والوفاء لا شك، الوفاء بالعهد له أهمية بالغة جدا. فالوفاء هو أخو الصدق والعدل، كما أن الغدر أخو الكذب والظلم، فالوفاء أخو الصدق والعدل، لأن الوفاء صدق اللسان والفعل معا، وأما الغدر فهو كذب باللسان وبالفعل. والمعنى إخواني وأخواتي أن الوفاء بالعهد هذا من أخلاق أهل الإسلام، ولذلك الصدق في الوعد وفي العهد من الفضائل الخلقية التي يتحلى بها أهل الإيمان، على خلاف أهل النفاق الذين يتحلون ويتخلقون بالكذب في الوعد وفي الخلف فيه، وكذلك الغدر في العهود، وهذا من الأخلاق الرذيلة. والمؤمن دائما يترفع عن مثل هذه الأخلاق، ولذلك الله جل وعلا أمر بالوفاء بالعهد، قال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قل جل وعلا: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يقول بعض العلماء من أهل التفسير: أي بما عقدوه من العهود فيما بينهم وبين ربهم أو فيما بينهم وبين العباد، ولا ينقضون الميثاق الذي وثقوه على أنفسهم وأكدوه بالأيمان ونحوه. وهذا تعميم بعد التخصيص، لأنه يدخل تحت الميثاق كل ما أوجبه العبد على نفسه كالنذور ونحوها. ويحتمل أن يكون الأمر بالعكس، فيكون من التخصيص بعد التعميم على أن يراد بالعهد جميع عهود الله وهي أوامره ونواهيه التي وصى بها عبيده، ويدخل في ذلك الالتزامات التي يلزم بها العبد نفسه، ويراد بالميثاق ما أخذه الله على عباده حين خرجه من صلب آدم في عالم الذر. والمعنى إخواني وأخواتي أن الوفاء بالعهد هذا من أخلاق أهل الإسلام، ولذلك يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ناداهم باسم الإيمان. يقول ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والحديث له بقية إن شاء الله، نكمله في اللقاء القادم بحول الله تعالى وقوته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. من هذه المكالمة؟ نعم أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد تفضل.
جزاكم الله خير، عندي سؤال.
نعم تفضل.
شو حكم شخص عنده مبلغ قال 10,000 وهذا المبلغ وضعه في البنك، والبنك طلب منه أنه إذا حاب مثلا يستثمر بهالمبلغ، شو حكم هذا الشيء؟
إن شاء الله.
جزاكم الله، وأبغي تفصيل من الشيخ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ سعيد، تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم جيب الشيخ سؤال أخ سعيد، يقول شخص عنده مبلغ 10,000 درهم ويقول وضعها في البنك، الآن يقول البنك طلب منه أن يستثمر له هذا المبلغ، يسأل عن حكم ذلك.
الحمد لله، بالنسبة لهذا المبلغ إذا قال البنك للمتعامل نريد أن نستثمر لك، فإنه سينقل هذا المبلغ من الحساب الجاري إلى حساب التوفير، وسيقومون باستثمار هذا المبلغ على أن يعطونه جزء مشاع، يعني من حيث الربح نسبة أو جزء مشاع. فإذا كان نشاط البنك نشاط مباح، بمعنى أن المنتجات التي عند المصرف أو بالنسبة للنشاطات الأخرى مباحة، فيجوز في مثل هذه الحالة، بشرط أن يعلم بأنه لا يشترط الربح الدائم وأن يكون الربح جزء مشاع.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد فضل.
يا مرحبا يا شيخ. يا مرحبا، الله يخليك يا شيخ. بخصوص سؤال حين بالنسبة للصلاة، أنا اليوم صليت صلاة المغرب وطلعت عن جماعة، وأثناء أنا ما طالع بالجماعة في شخص ثاني قاعد في الجماعة بعد الصلاة، يعني ولد شاب يصلي في شباب يعني جماعة، فهذا خربط الشاب، بس أنا طالع صلحت يعني رديت عليه، يعني أنا ما وياهم بالصلاة بس رديت عليه صلحت للآية، هل يجوز هالشيء ولا أنه ما لي دعوة أني أزل؟ شكرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله رد. الشيخ سؤال محمد يقول أنه بعد أن انتهى من الصلاة مع الإمام يقول وأنا خارج من المسجد، يقول سمعت يعني رجل يصلي بجماعة أخرى وأخطأ يقول في الآية، وأنا أقول صححت له الخطأ.
يعني هو كان دخل الصلاة
ويقول فالشيخ أنا خارج من المسجد،
نعم
جماعة أخرى يصلون، يقول صححت له الخطأ.
الحمد لله، بالنسبة للفتح على الإمام مشروع، وقد دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما نسي آية، فلما انتهى من الصلاة قال لأبي صليت معنا؟ قال نعم. قال ما منعك؟ أخذ من هذا العلماء مشروعية الفتح على الإمام، واختلفوا في من هو في غير الصلاة هل يفتح على الإمام أم لا، مثل حالة الأخ السائل، هو خارج من الصلاة وسمع الإمام في الجماعة الثانية، سمعه قد أخطأ ففتح عليه. قولان لأهل العلم، من أهل العلم من قال بأنه لا يفتح على الإمام إلا من كان متصلا معه في الصلاة، يعني داخل الصلاة من كان معه يصلي متابعا له، ومن أهل العلم قالوا يجوز أن يفتح من هو خارج من الصلاة على الإمام. ما الذي يظهر لي بأنه لا حرج في ذلك، كونك فتحت عليه وهو انتبه لا حرج إن شاء الله في ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضل الشيخ هل يجوز أن أقرأ الفاتحة وأهدي ثوابها إلى روح الميت؟
الحمد لله. بالنسبة لإهداء ثواب الفاتحة أو قراءة القرآن هذه مسألة خلافية بين العلماء، والراجح من قول أهل العلم أن القرآن لا يهدى ثوابه للميت، وذلك لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما يعني بقي للميت أو ما هو العمل الذي يقدمه الحي للميت، فذكر الدعاء والاستغفار والصدقة ولم يذكر قراءة القرآن، بل لم تعرف قراءة القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة الكرام أنه يهدى ثواب هذه القراءة للموتى، وخاصة ما يتعلق بالفاتحة لأن الناس تعلقوا فيها. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة للميت تكثر له من الدعاء، وهو أفضل شيء يصنعه الحي للميت، ثم الاستغفار له، ثم صلة الرحم التي لا توصل إلا به، ثم إكرام صديقه، وأيضا الصدقة عنه، وأفضل الصدقة الماء، وأيضا تبرئ الذمة من الحقوق التي لله والحقوق التي لعباد الله. أما الحقوق الله عز وجل مثل الحج، إذا ما حج تحجون عنه، ما اعتمر تعتمرون عنه، إذا كان عليه الصيام واجب ما استطاع أن يصوم تصوم عنه مثلا. وكذلك فيما يتعلق بمسألة حقوق العباد، مثلا ما يتعلق بالديون والقروض اللي عليه أو عنده ودائع أو أشياء مثلا ما ردها إلى أصحابه، تجتهدون في تبرئة ذمتي في هذين من هذين الحقين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 668 8، يقول البعض عندما نسلم عليه يقول سواء كان يقول من الأصدقاء ومن الجيران ويقول حتى من الزملاء في العمل يقول لا يرد السلام، مثل هذا الشخص يقول هل أسلم عليه مرة أخرى وأترك السلام عليه؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لمن سلم على شخص ولم يرد عليه، أبشره بأن هناك من هو خير منه يرد عليك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأن من ذكر بأن من سلم ولم يرد عليه سلم عليه من هو خير منهم، والمقصود بذلك الملائكة، المقصود بذلك الملائكة. ولذلك يعني الرد على سلامك ولله الحمد مكفول، بل يرد عليك من هو خير وأفضل من هؤلاء الذين لم يردوا عليك من البشر. الأمر الثاني فيما يتعلق بقضية عدم رد الشخص هذا السلام، فهو أحد رجلين، إما أن يكون لم يسمع، أو كان ساهيا أو غافلا، أو كان في وضعية يعني ما انتبه لسلامك، فهذا تعذره وتكرر السلام عليه، فقد يذهل الإنسان. وهذا حتى حصل بين يعني بعض الصحابة، حينما شكى أخاه أنه سلم عليه فلم يرد، فاعتذر وقال إني كنت في مشغول في كذا وكذا. وهذا يحصل حتى في واقع، إذا قد تسلم على شخص ولا يرد لأنه لم يسمعك، أو هو في لديه مثلا أمر معين أشغل باله. الثاني من هو والعياذ بالله متكبر، لا يرد السلام إلا انتقاء، يعني يعرف من يرد عليهم، ومن كان فقيرا أو مسكينا فهذا لا يرد عليه، وهذا والعياذ بالله من يعني ممن هو واقع في الكبر ومنغمس في الخطيئة، لأن احتقار الناس وتجاهل الناس هذا ذنب عظيم. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون. وهذا النوع إذا رد وغلب على ظنك بأنه عفوا هذا النوع الذي لم يرد وغلب على ظنك بأنه إنما منعه كبر ونظر في عطفيه، فتنصحه لله، تقول له يا فلان أنا سلمت عليك وما رديت، خير وش المانع، في مانع شيء؟ فإذا أبدأ عذرا الحمد لله، إذا أبدأ كبرا ذكره بالله، خوفه بالله، ثم يسقط حقه في السلام عليه بعد ذلك. إذا أصر على موقفه نعم لك الحق بأن تترك التسليم عليه عقوبة له.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يقول عندما أدعو لشخص يقول في الصلاة هل يقول أذكر اسمه وأنا في الصلاة؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز لك أن تخص شخصا باسمه في الصلاة، تقول اللهم اغفر لي فلان مثلا، محمد عبد الله مثلا كذا، ابن كذا، ما في بس، يجوز لك أن تخصه بالاسم حينما تدعو له.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ طارق، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ طارق، الله يحفظك يبارك فيك.
يا شيخ أنا الوالدة توفت من شهر، الله يرحمها،
الله يرحمها.
نسأل الله الله يرحمها.
آمين. آمين.
لا تنسوها من صالح دعاكم، بارك الله فيكم. آمين. سؤالي كان عليها قضاء شهر رمضان لأنه مرضها لا يبرأ منه، كانت مريضة بالسرطان والضغط وما كانت قادرة في على الصيام أبدا، فأنا نيتي أني يعني أدفع كفارة الصيام بإطعام مسكين عن كل يوم، فسؤالي للشيخ هل أدفع كفارة الصيام عن كل يوم أم أصوم عنها حتى أقضي عنها حقوق الله عز وجل؟
نعم
بارك الله فيكم.
الله يحفظك أخ طارق، تسمع شاء الله الإجابة. حياك الله أخ علي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيك بنور العافية، تفضل أخ علي.
سؤال، طال عمرك عندنا حرمة يجوز.
نعم.
وماشي العقل، مخلف العقل يعني، ونحكم لها بورث مبلغ والأولاد كلهم أصروا على أنهم يرجعوا المبلغ لين أولاد المتوفي، فقالوا هذا العيوز نفس الشيء هذا يدتهم يعني، قالوا إن إحنا بعد بنرجع مبلغها، فقلت لهم أنا يعني أنت سألوا لأن هي الحين يعني ما فيها وعي يعني ما تدرك، فقلت أنت سألوا المشايخ يعني شوفوا هل يحق لها لكم ترجعوا المبلغ هذا اللي حصلت عليه من ولدها أو إن تعملوا لها أي حاجة، قالوا إحنا بنرجع يعني ما نبى هذا نبغى نرجع على أولاد المتوفي، فما أدري فضيلة الشيخ شو في الأمر.
هي عندها أولاد، عندها أقارب،
هي عندها أولاد، أولاد عندها وعندها ولدين، الولدين هذيلا الولد واحد يعني العيوز هذا مقيمة عنده، ونحكم له والدته بمبلغ من ورث ولدها، لكن كلهم العيال اللي نحكم لهم الباقين يبغى يرجعوا المبلغ لين أولاد المتوفي، قالوا احنا ما نبغى بنرجع عليهم خلاص يعني من نفس طيبة يعني ما نبغى هذا المبلغ بيرجعوا عليهم، فقالوا بنرجع نفس الشيء المبلغ الوالدة المتوفى هذا اللي نحكم لها بنرجع بعد نفس الشيء للأولاد، فقلت لهم انا هذا الحين يعني موجودة هذا لكن ما عندها عقل يعني عقلها رايع، فسألوا لها السؤال هذا شوفوا يمكن يعني ما يصير ترجع المبلغ لان هي موجودة على الدنيا يعني بس ما تدرك العقل، فما ندري فضيلة الشيخ يعني شو حكمه
بالعشاء. إن شاء الله.
نعم. الله يبارك.
جزاك الله خير خليت ما شاء الله الإجابة. نعم جيب فصيح. سؤال أخ طارق يقول توفيت الوالدة من شهر وعليه أيام من رمضان، لم تصم هذه الأيام لأن يقول فصيح كان بها مرض دائم ومزمن، فيقول أريد أن ندفع عنها يعني كفارة عن كل يوم مسكين، أم يقول الأفضل أن أصوم عن هذه الأيام؟
الحمد لله، أولا أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدتك وأسأل الله تعالى يجعلها في جنات النعيم وأن يجعل ما أصابها كفارة ورفع الدرجة وعلو منزل عند الله رب العالمين. الأمر الثاني أخي الفاضل، إذا كانت الوالدة قد مرضت في رمضان واتصل المرض بالموت يعني ما وجدت فرصة أنها تقضي، فإنه لا شيء عليها ولا شيء عليكم، لا شيء عليها ولا شيء عليكم، لأنها ما مرت بفترة يمكن أن تصوم فيها، ولذلك هي معذورة وأنتم ليس عليكم شيء من الأمور. أما إذا كان عليها صوم واجب من رمضان ثم شفيت وكان بإمكانها وقدرتها الصيام ثم أخرت ذلك، فنعم يكون عليكم القضاء، القضاء تقضون عنها في القول الراجح، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. هذا وإن كان بعض العلماء وجهه إلى صوم النذر، لكن الذي يظهر والقول الراجح أن هذا عام في النذر وفي كل صوم واجب، فتصومون عنها إن استطعتم وإن أبيتم، أو مثلا يعني ما وجدتم من يصوم عن هذه الأيام ممكن تنتقلون إلى البدل وهو الإطعام، لكن الصيام أولى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ يقول عجوز ليس أو لا تعقل ولا تدرك شيء، حكم لها بإرث من ابنها المتوفى. يقول فضيلة الشيخ أبناء هذه العجوز أرادوا أن أو يريدون أن يرجعوا هذا المبلغ إلى أولاد هذا الميت، فيقول هل يحق لهم ذلك؟
الحمد لله، الجواب لا يحق لهم ذلك، ولا يجوز لهم أن يعتدوا على مال هذه المرأة، لأن الإنسان الذي فقد عقله أو كان في حالة غيبوبة أو لديه ما يسمى بالزهايمر فإنه يملك المال ويقوم وليه عنه، ولذلك جماهير أهل العلم يقولون بوجوب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون، والمعنى بأن المجنون أو فاقد العقل أو المصاب بالزهايمر يملك فجانب المال غير جانب بقية العبادات، ولذلك ليس لأحد الحق أن يتصرف في هذا المال، وإنما يعزل ويوضع في حسابها أو يوضع وديعة عند شخص حتى إذا انتقلت إلى الدار الآخرة ورثها من يستحق التركة أو يستحق الورثة من خلالها، لأنهم بهذا الآن يكونون قد ظلموا يعني بقية الورثة الذين يستحقون مال هذه الأم أو هذه الجدة. ولذلك يجب على من يقوم على هذه المرأة أن يأخذ حصتها من ولدها، إذا كان السدس مثلا يحفظ هذا السدس لها في حساب بنكي ومصرفي أو يضعه وديعة عنده ويسجل هذه ويوثق هذا، فإذا انتقلت إلى الدار الآخر قسمت التركة، يكون للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان أولادها، إذا كان زوجها عايش أيضا يأخذ نصيبه من التركة.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول بالنسبة لقراءة الرقية الشرعية هل تكون بصوت عالي باستخدام الميكروفون أو بصوت يقول عادي مسموع؟ يقول أني لاحظ أغلب القراء يستخدمون السماعات والمكبرات.
الحمد لله، بالنسبة للرقية الشرعية أولا الأصل أن كل إنسان يرقي نفسه، هذا ابتداء، ولذلك الإنسان إذا كان مريضا أو يمر بحالة معينة فإنه يرقي نفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام رقى نفسه، والله تعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه. الأمر الثاني، إذا احتاج الإنسان إلى من يرقيه فلا بأس بذلك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع ينفع أخاه فلينفعه، ولذلك يقوم شخص مثلا فيرقي هذا الإنسان. الأمر الثالث، الرقية تكون بالقراءة المباشرة وليست بهذه الميكروفونات، فوضع الناس في مكان والقراءة عليهم بهذا الميكروفون بصوت واحد هذه ليست رقية في الواقع، وإنما يقرأ الراقي على المريض مباشرة، وأن ينفث عليه بهذا الريق المخلوط بهذه الآيات القرآنية أو بالأوراد النبوية. وأما قضية أني أضعهم في مكان ثم أقرأ عليهم عبر الميكروفون قراءة واحدة أو أقرأ عليهم عبر الهاتف، هذا كله من المخالفات الشرعية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول بعض المصلين ممن يحضر إلى الصلاة متأخر يضطر يقول الصلاة في أماكن يفصل بينها وبين المسجد شارع أو شارعين، ويقول أيضا البعض قد يصلي يقول يأتي متأخر ويصلي يتقدم على الإمام، يصلي يقول في المقدمة.
الحمد لله، الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل. أولا بالنسبة للمسجد، هو المكان المحاط بالجدران الأربعة التي هي وقف لله عز وجل، هذا هو المسجد، ولذلك الإنسان ينبغي له أن يبادر إلى صلاة الجمعة والجماعة وأن يدخل داخل المسجد، وأن لا يفعل فعل بعض الكسالى والمتساهلين والمتهاونين الذين قد يأتون مبكرين، ويوجد أماكن في داخل المسجد إلا أنهم يفضلون الصلاة خارج المسجد إما عن يمين المسجد أو عن يساري حتى إذا سلم الإمام خرجوا كما يخرج السرعان، يبادرون سياراتهم أو يذهبون إلى بيوتاتهم. وهذا حقيقة مما اندل على شيء يدل على أن هؤلاء لم يفهموا معنى الصلاة ولا يعرفون معنى الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني بالنسبة للصفوف، إذا اتصلت لا حرج حتى ولو كانت داخل الشوارع، فإذا اتصلت الصفوف فإن الصفوف يقتدي بعضها ببعض، الصفوف يقتدي بعضها ببعض. أهم شيء أن يكون هناك اقتداء بين الصفوف، بمعنى تكون متصلة صف وراء صف. المسألة الثالثة، إذا تعمد الإنسان الصلاة في شارع يفصله عن المسجد والصفوف غير متصلة ولا يرى هذه الصفوف، هذا لا صلاة له. يعني يقول أنا أصلي في هذا الشارع أنا واثنين ثلاثة وبينه وبين الصف الخلفي طرق ولا يراها، هذا لا صلاة له. المسألة الأخرى فيما يتعلق بالصلاة أمام الإمام، نص العلماء على أن من تعمد ذلك لا صلاة له، لأن من الواجبات أن تصلي خلف الإمام لا أن تصلي قدامه. لكن إن ضاق المسجد وليس هناك مجال خلف الإمام لا في داخل المسجد ولا في خارج المسجد، جاز الصلاة أمامه للحاجة للعجز عن الإتيان بالاصطفاف خلف الإمام. والقاعدة الفقهية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، فلذلك المسألة لابد من ضبطها بمثل هذه الضوابط. أما أن يأتي شخص ويضع سجادته في قبلة المسجد من الأمام والإمام قد يكون متأخر يعني ويصلي هكذا ترفا، هذا لا صلاة له، فينبه على ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول إذا اتفق جميع من يرث شخص يقول لا يعقل ويقول حي لكن ليس له عقل، فيقول فضيلة الشيخ إذا اتفق جميع الورثة على أن يبنوا من مال هذا الرجل مسجد له في حياته، هل يصح لهم ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة لمن فقد عقله فلا يعني يصح له التصرف إلا فيما يتعلق بالزكاة وبالكفارات إن كان عليه من الحقوق التي لله أو الحقوق التي لخلق الله عز وجل، يقوم وليه بإخراج هذه الحقوق من ماله. أما قضية البناء بناء مسجد له من ماله، فإذا اتفق جميع الورثة ولم يخالف في هذا أحد وأيضا كان بإقناع وليس بإكراه، لا حرج في ذلك، هذا عمل من أعمال الخير. أما إذا اعترض بعض الورثة فليس لأحد الحق أنه يعني يثرب على من رأى ذلك، هذا حق مشروع للورثة وهم ليسوا ورثة إلى الآن حتى تلفظ أو يلفظ الميت أنفاسه، يكون المال ينتقل إليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ أنه أجريت له عملية جراحية، فيقول فضيلة الشيخ في حال البنج والتخدير يقول أنه فاتت مجموعة من الصلوات، كيف يقضيها ومتى يقضيها؟
الحمد لله، إذا كان حالة الإغماء حصلت بسبب تناوله بعض الأدوية فإنه يقضي هذه الأيام، ويقضي بحيث أنه يجمع جميع الصلوات يقضيها في يوم واحد مثلا أو في يومين أو على قدر استطاعته، وإن عجز عن ذلك صلى مع كل صلاة صلاة. أما إذا أغمي بعارض سماوي، يعني بمعنى ليس بفعل المخدر أو الأدوية، أغمي فاستمر الإغماء 3 أيام فأكثر، فإنه لا يقضي، يسقط عنه القضاء.
جزاك الله خير فضيلة. معنا أخ حمدان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على هالبرامج الطيبة اللي تقومون فيها وتدورون في دين
الله. وياك الله يحفظك يبارك فيك، جزاك الله خير.
سؤال الشيخ، أحد من الأخوة يعني نوى لي تقاعد يجلس في مكة 10 أيام في رمضان، هو رجل كبير في السن أو ما شبه مريض ما يقدر يسكن بعيد، فسأل عن الفنادق الذي قرب الحرم، فوجد الأجار خلال 10 أيام هاي 47,000 أو 50,000 يعني بهذا الحدود.
نعم.
يقول أنا ما أستطيع أدفع المبلغ هذا، فشو علي؟ النية موجودة عندي، ناوي نية قاعدت إني أروح أجلس 10 أيام، لكن لما سألت الحين عن المبلغ وجدت شوي صعب علي وأنا ما أقدر أسكن بعيد، فشو المخرج من هذا؟
ونية لم يتلفظ يعني بنذر أو شيء،
لا لا
مجرد نية.
نعم
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يبارك فيك يحفظك يا حمدان. اسمع ان شاء الله الإجابة. الشيخ سؤال حمدان يقول ان شخص نوى ان تقاعد ان يجلس في مكة 10 أيام، ويقول هو كبير في السن لا يستطيع ان يجلس في فندق بعيد عن الحرم، فيقول عندما يعني سأل وجد ان الفنادق التي قريبة من الحرم يقول الاسعار مرتفعة جدا، يقول لا استطيع ان ادفع هذا المبلغ، فيقول ماذا علي؟
والان حجز؟
لا فالشيخ يقول الأسعار عالية جدا.
الحمد لله، هو بالنسبة للعمرة ليست واجبة، والحج لا يجب إلا على المستطيع، الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، قل تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، ولما جاء عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج البيت من استطاع إليه سبيل. فقضية أنه يقول والله أنا ما عندي قدرة لأن وجود الفنادق التي حول الحرم مرتفعة وأنا لا أستطيع السكنة يعني بعيد عن الحرم، لا يجب عليه ولله الحمد والمنة، فهو معذور معذور. أما إذا كان عنده القدرة على أن يسكن بعيد عن الحرم ويأتي بسيارة أجرة فالحمد لله، سيارات الأجرة متوفرة، ممكن يحصل يعني سعر أقل بكثير جدا من هذه الأسعار التي حول الحرم.
فالشيخ يعني هو يعني يقول مجرد أجلس يقول في مكة، لم يعني مجرد نية أن يجلس في مكة، يعني يسأل فضل الشيخ يقول هل يجب عليه هذا الأمر؟ لم يعني لا تلفظ بنذر أو غيره،
هو الآن يريد العمرة،
انت قاعد يقول انت قاعد سأجلس في مكة 10 أيام.
عموما هذا ليس بنذر، النذر هو أن يقول لله علي أن يسر الله تقاعدي فسأجلس في مكة 10 أيام، أو مثلا لله علي سأجلس 10 أيام مثلا. لكن اللي يظهر لي من كلامه بين هذا وعد، هو يقول أنت قاعدت أنا بسكن 10 أيام، هذا ليس بنذر، عموما ليس بنذر ولا يلزمه.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 66888، يقول أريد منكم نصيحة، يقول لشخص توفي عنده أحد أقاربه، ويقول الآن يمر بحالة نفسية صعبة، يريد منكم فضيلة نصيحة وتوجيه.
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يفرغ على قلبه الصبر والثبات، أسأل الله تعالى أن يرحم موتاه وجميع موتى المسلمين. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للدنيا، هذه الدنيا دار وأعراض وأمراض، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولذلك الدنيا في الأصل أنها ليست بدار خلود ولا محل إقامة، هذه دار انتقال ودار زوال ودار عرض. ولذلك يقول جل وعلا لكل أجل كتاب، يقول جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يقول جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. الأمر الثاني، إذا أردت أن تعرف حقيقة الدنيا وأنها ليست يعني ليست مخلدة لأحد، فانظر إلى صفوة الخلق، الأنبياء ونبينا عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق على الإطلاق، ومع ذلك مات. قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، قال جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والمسألة الأخرى، أن نعلم بأن الإنسان لا بد عليه أن يصبر عند الصدمة الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بامرأة تبكي على قبر قال اصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصابي، ثم قيل لها إنه رسول الله فذهبت إليه تعتذر، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لذلك الصبر هنا يظهر، تظهر حقيقته عند الصدمة الأولى. شيء آخر من المهم جدا أن يكون الإنسان معملا عقله في هذا الأمر، يعني هل الآن البكاء والحزن الشديد والألم يرجع الميت؟ الجواب لا، ما يمكن أبد. لو بذلت أموال الدنيا كلها على أن تعيد الميت إلى الحياة لن تعيد. إذن يجب على الإنسان العاقل أن يشتغل بما ينفع الميت لا بما يضر الميت ويضر الحي، لأن الميت قد يتضرر ببعض تصرفات الأحياء، قد يتضرر، ولذلك الإنسان يتصرف تصرفا سليما وصحيحا. ومن ذلك الدعاء للميت، الاستغفار للميت، الصدقة عن الميت، أيضا إبراء ذمة الميت مما اشتغلت به من الحقوق التي لله والحقوق لخلق الله، ذكر الميت بالخير مثلا، الإحسان إليه بشيء من الصدقات مثلا، هذا الذي ينفع. ويتذكر الإنسان هذه المصيبة بأعظم مصيبة مرت على الدنيا منذ أن خلق الله عز وجل الناس وإلى يوم القيامة، هي وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويعني احرص الإنسان على أن يعني يحبس نفسه عن الجزع وعن الهجر وعن القول الألفاظ والكلام الذي يسخط الله عز وجل، وأن يعلم بأن دين الإسلام دين رحمة ودين عطف ودين رفق. فإذا مات الإنسان على الإسلام وعلى السنة وعلى الاستقامة، هذه نعمة من نعم الله، خاصة وأن الإنسان يشاهد بعض الناس والعياذ بالله تزل أقدامهم وتضل أفهامهم وينتقلون إلى الدار الآخرة بخواتيم سيئة. الحمد لله، يقول الإنسان الحمد لله، لأنه ما في أحد إلا وقد كتب الله رزقه وأجله، فأجل الإنسان محدود، ما يتقدم ولا يتأخر. أسأل الله تعالى أن يشرح صدوركم وييسر أموركم ويثبتكم يا رب العالمين.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ظلمني شخص ويقول عندما تذكره دائما أتحسب عليه، هل علي شيء؟
الحمد لله، لا شك بأن الظلم محرم، وما ربك بظلام للعبيد. يقول جل وعلا في الحديث القدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. نبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، ولذلك الظالم مفلس يوم القيامة، نسأل الله العافية. وبالنسبة للمظلوم يجوز له أن يدعو لكن أن لا يزيد، قول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. وأما أن تتحسب عليه في كل وقت وكذا قد تزيد، فهو الذي يطالبك بعد ذلك. يعني بعض الناس الآن كلما ذكر الظالم دعا عليه ويزيد في هذا، ربما دعا على أولاده، دعا على والديه، دعا على زوجته، ها؟ فيقع هو فيصبح الظالم يطالب المظلوم، يصبح هو المظلوم. فلذلك أنت إذا دعوت الله عز وجل كفاك هذا، الله عز وجل لا تخفى عليه خافية ولا ينسى سبحانه وتعالى. لا تعتقد بأن الله ينسى هذا الظالم، لا لا أبدا. والله عز وجل يحصي كل شيء، كل شيء، وما كان ربك نسيا، أحصاه الله ونسوه. فثق بربك عز وجل، ولا تعتقد بأن الله تعالى إذا أخر عقوبة الظالم أن هذا خير له، لا هذا شر له، نسأل الله السلام والعافية.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الهندسة الإذاعية فيصل الرئيسي، ومن الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.